أثابكم الله. يقول: ما الراجح في تفسير آية هاروت وماروت في سورة البقرة؟ هل هما ملكان كريمان أو من الجن؟
المشهور أنهما ملكان، المشهور أنهما ملكان، ابتلاء وامتحان للعباد، ابتلاء وامتحان، ملكان، هذا المعروف بأقوال أهل العلم. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نهزت فلا تكفر، فدل على أن تعلم السحر كفر، نسأل الله العافية.
نفع الله بكم. يقول: أنا كثير التردد على مكة المكرمة، وأحيانا أضمر في نفسي أنه إذا كان هناك مجال لأخذ العمرة إما لوجود وقت أو لعدم الزحام فإني سوف أعتمر، فهل أحرم من الميقات أم ماذا؟ مع العلم أني ربما لا أعتمر لسبب من الأسباب.
مع العلم
أني ربما لا أعتمر لسبب من الأسباب.
مع العلم بأني
يقول مع العلم بأني ربما لا أعتمر لسبب.
إذا دخل الإنسان مكة وعند جزم العمرة يلزمه يأتيها من الميقات، إذا جزم إنه يأتي بعمرة يحرم من الميقات اللي يمر عليه من المدينة، ميقات الطائف كان من الطائف، ميقات اليمن كان من اليمن، ميقات الشام كان من جهة الشام جحفة، هذا إذا كان عنده نية العمرة، عزم العمرة. أما إذا كان ما يدري تردد وإن تيسر اعتمرت فلا يلزمه، متى تيسر له يحرم من الحل، مثل ما حرمت عائشة من الحل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخل مكة لتجارة أو زيارة لبعض أقاربه أو لقصد آخر ما عنده جزم، فإنه إذا طرأ عليه العمرة يخرج إلى العرفات أو إلى التنعيم أو إلى غيره جرانا، يعني الحل خارج الحرم ويحرم، مثل ما فعلت عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعبد الرحمن أخرج بها من الحرم وأحرمت من التنعيم، ومن دخلها وليس عنده نية فلا حرج عليه، هم لزم الإحرام. الإحرام إنما يلزم من أراد الحج والعمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: هن لهن يعني مواقيت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، هذا هو ليلزم الإحرام إذا أراد الحج والعمرة. أما إنسان يأتي مكة للتجارة أو لزيارة بعض أقاربه أو لأسباب أخرى ما يقصد عمرة ولا حج لا يلزمه الإحرام، لكن إن أحرم بعمرة فهو أفضل.
أثابكم الله. يقول: إذا كنت أصلي السنة الراتبة أو النافلة ودخل رجل معي في الصلاة فهل أكون له إماما؟ وهل أجهر في الركعة الجهرية؟ وإذا كان كذلك فهل أبدأ من الفاتحة أم من المكان الذي وصلت إليه في صلاتي من القرآن؟
يجوز يأتم المفترض المتنفل، إذا دخل معك جعلك إماما تستمر على حالك لا تغير شيء، تستمر على حالك، وإذا سلمت يقضي ما فاته، إذا سلمت يقضي ما فاته. إذا دخل معك في الفجر فأيته الفجر وأنت في الركعة الأولى سيسلم معك، وإذا دخل معك من قد صليت ركعة إذا سلمت يقوم يأتي بالركعة اللي فاتته، هذا الصواب. يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، لقصة معاذ يعني كان يصلي مع النبي العشاء ثم يرجع فيصلي بقوم فريضتهم وهي له نافلة، ولأنه صلى في بعض صلاة الخوف كان يصلي بطائف ركعتين فرضه وفرضهم، ثم يصلي بطائف أخرى ركعتين فرض لهم ونفلا لها عليه الصلاة والسلام.
إذا كان بدأ المغترة هل يجهر بها؟
لا يجهر، وما يجهر النافلة ما يجهر فيها إذا كان في غير الليل، إن كان في الليل إن جهر فلا بأس، إذا جهر في الليل لا بأس، أما في النهار لا يجهر إلا الفجر، إلا صلاة الفجر وصلاة الجمعة والعيد يجهر فيها.
جزاكم الله خيرا. يقول: ما مدى صحة تقسيم ابن قدامة وغيره كما هو مذهب أحمد وغيره كما في العمدة وغيره أن صلاة التراويح غير صلاة الوتر والقيام، وأن التراويح 20 ركعة والوتر 1 أو 3
هي من قيام الليل، التراويح تسمى تراويح وتسمى قيام الليل، لكن اصطلاح التراويح لأنهم يستريحون، سميت التراويح لأنهم يستريحون في الغالب بعد كل تسليمتين، وإلا التراويح هي قيام الليل، المعنى واحد، يقال قيام الليل ويقال تراويح في رمضان يعني، وليس لها حد محدود، إن صلى ب3 أو ب5 أو ب7 أو ب11 أو ب13 أو ب23 أو بأكثر، الأمر فيها واسع. نعم.
أثابكم الله. يقول: شخص يرى أن صلاة التراويح في رمضان الأفضل أن تكون 11 ركعة، وأثناء تواجده في مكة في الحرم كان يطوف بالبيت أثناء صلاة التراويح ثم يصلي مع الإمام 11 ركعة، فهل هذا هو الأفضل له، علما بأنه لا يستطيع الطواف بالبيت إلا في هذا الوقت، ولا يحب أن يصلي أكثر من 11 ركعة، فرأى أن يجمع بين الطواف بالبيت في أول 10 ركعات من صلاة التراويح، ثم يصلي بعد ذلك مع الإمام 11 ركعة، وذلك لأن أهل العلم يقولون أن الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة في المسجد الحرام.
الأفضل يصلي مع الناس ويكمل معهم، هذا هو الأفضل. أما 11 في أفضل في نفسها، إذا صلى 11 أو 13 أفضل في نفسها، لكن إذا صلى مع الإمام يكمل، لأن قوله من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. فالأفضل يصلي معه 11 أو 13 أو 23، هذا هو الأفضل. وإن صلى أقل فلا بأس، كلها نافلة. إن صلى 11 أو صلى 7 أو صلى 9 أو صلى أقل أو ما صلى، الأمر واسع، نافلة في فريضة. لو ترك الطواف ما عليه شيء، والطواف فيه فضل عظيم، لكن قيام الليل مع الإمام أفضل من الطواف. وإن يصلي مع الناس ويتروح مع الناس ويطوف بعدين، طواف وقته واسع، الليل والنهار كله وقت طواف، والصلاة التراويح تفوت مع الإمام. كونه يصلي مع الإمام ويدرك هذه الفضل، فضل قيام رمضان مع الإمام، أفضل، ثم يطوف بعدين أو في وقت آخر. وقت الطواف واسع، 24 ساعة كلها طواف.
بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعظم الله لكم المثوبة والأجر. يقول: ما صحة الحديث الذي رواه ابن ماجه قال حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري حدثنا الفضل بن الموفق أبو الجهم حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائرين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك.
الحديث ضعيف، لأن عطية العوف ضعيف. معنى بحق السائرين، حق السائرين الإجابة، حق السائرين الإجابة، وحق الماشي في طاعة الله الإثابة، توسل من الله بإجابة للسائلين وإثابة للمطيعين، لكنه ضعيف. والسنة لمن خرج إلى بيته إلى الصلاة وغيرها أن يقول: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جلال. هذه السنة لمن خرج من بيته في أي خروج، سواء كان للمسجد أو لغير المسجد، يقول: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جلالي. وإذا كان المسجد يزيد: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي لساني نورا، وفي شعري نورا، وفي لساني نورا، وعن يمي نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، اللهم أعطني نورا وزني نورا وأعظم النور. هذا مما كان يفعله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلب قلبي نورا، إلى آخره. هذا إذا كان للمسجد. أما عموم المسجد وغيره، للسوق أو غيره أو لزيارة أهل: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جلالي. أما إذا أراد المسجد زيادة على هذا يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي لساني نورا، إلى آخره. نعم.
أثابكم الله. يقول: شخص لديه زوجتان، رضعت أنا منهما، رضعت من الأولى 4 رضعات ومن الثانية 3، فما هي علاقتي بهما وما هي علاقتي بزوجهما؟
إيش؟
شخص لديه زوجتان، رضعت أنا منهما، رضعت من الأولى 4 رضعات ومن الثانية 3، فما هي علاقتي بهما وما هي علاقتي بزوجهما؟ وهل إذا رضعت من زوجة واحدة يكون أولاد الأخرى إخوان لي أم ماذا؟
تكون أولاد للشخص، الزوج نفسه تكون أولاد للزوج وأخ لأولاده من الأب. وأما المرضعات لست أما لك، لأن كل واحدة ما تمت الخمس رضعات، لكن الرضعات أكثر من خمس بالنسبة إلى الزوج، لأن اللبن لبنه، فيكون ولدا له أخا لأولاده من أبيهم. وأما الأمهات لم يثبت لك أم منهما، لأن واحدة أربع رضعات وواحدة ثلاث رضعات ما كملت الخمس، ما تكون أم لك إلا بخمس رضعات فأكثر. نعم.
نفع الله بكم. يقول: توضأت ولبست الجورب والحذاء وقمت بخلعهما من غير انتقاض وضوء، ثم أعدت لبسهما فانتقض وضوئي، هل يجوز لي المسح عليهما؟
أعد.
توضأت وقمت بلبس الجورب والحذاء وقمت بخلعهما من غير انتقاض وضوء، ثم أعدت لبسهما فانتقض وضوئي، هل يجوز لي المسح؟
إذا أعدتهما وأنت طاهر ثم انتقض الوضوء تمسح عليهما، إذا أعدتهما قبل انتقاض الطهارة فإنك لبستهما على طهارة، تمسح عليهما يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. أما إذا كنت أعدتهما بعد انتقاض الطهارة فما عليها عمل، ما يصح المسح عليهما، اخلعهما.
أثابكم الله. يقول: هل الطلقة الأولى أو الثانية تمنع الرجل من معاشرة زوجته أثناء العدة أو بعدها؟
إذا طلقها طلقة واحدة يراجعها في العدة، أو طلقتين يراجعها في العدة، فإذا خرج من العدة حرمت صارت أجنبية حتى يتزوجها بزواج جديد، فإذا طلقها الثالثة حرمت حتى تنكح زوجها غيره.
أثابكم الله. يقول: هل من يموت ليلة أو يوم الجمعة دليل على حسن الخاتمة وأنه شهيد؟
إيش؟
من يموت ليلة أو يوم الجمعة هل هو دليل على حسن الخاتمة وأنه شهيد؟
لا، ليس في هذا شيء، ليس في هذا شيء صح. ما ورد من فضل الموت يوم الجمعة وليلة الجمعة كله غير صحيح. قد يموت في الجمعة الطيب والخبيث، وفي ليلة كذا يموت الطيب والخبيث. إنما الإجراء بالعمل، العمل الصالح. من مات
يا شيخ بارك الله فيك، كنت بعيد وسمعت هذا الفتوى قررت عندك، هذا عندنا في الأردن
هذه باطلة، باطلة
اليهوديات واليهود والله العظيم الآن في أسواق عمان الأردن وفي داخل المساجد الكبيرة يصلون.
الله يهدي، الله يهدي الدولة، الله يهدي الدولة، الله يهدي.
نعاملهم بالبيع والشراء يا
شيخ؟ الشراء بس، النبي شرع من اليهود، مات ودرعه مرهون عند يهودي في طعام. يبدأوا
إلى بلادنا.
يشترى منهم، يشترى منهم باع.
العقد الصلح.
ما دخلوا إلا بأمان، ما دخلوا إلا بأمان.
العقد الصلح ما هم.
ما دخلوا إلا بأمان، فإذا دخلوا بأمان لا يتعرض لهم. لكن لا يحبوا في الله ولا يوالون، يبغضوا في الله.
والله
محتارين
يا شيخ.
لا، أبغضوهم في الله والحمد لله. أبغضوهم في الله.
أثابكم الله. يقول: رجل عنده عمارة مخصصة للإيجار ويستلم إيجار العمارة سنويا وعليه ديون. رجل عنده عمارة مخصصة للإيجار ويستلم إيجار العمارة سنويا وعليه ديون، كيف يخرج زكاة هذا الإيجار؟ هل يخرج الزكاة عند استلامه للإيجار أم يضم الإيجار إلى ماله فإذا بلغ نصابا أخرج زكاته؟
إذا كان الأجرة تبلغ النصاب أخرج زكاتها إذا تم الحول، إذا أجر بأجرة تبلغ النصاب إذا تم الحول يجب إخراج الزكاة، والدين لا يمنع الزكاة على الصحيح، الدين لا يمنع الزكاة على قول المختار. الرسول أمر عماله يأخذ الزكاة من الناس ولا يسألونهم هل عليهم دين أو ما عليهم دين، فإذا حل الدين، فإذا حلت الزكاة على إنسان عنده أجرة 1000 ريال 2000 ريال أقل أكثر يخرج الزكاة. أما لو قبض الأجرة قبل تمام الحول وأعطاها الديانين لا بأس، ما عليه زكاة. لو أجر سنة ب10,000 بأكثر وأخذها قبل تمام الحول وسلمها للديانين الغرماء ما عليه زكاة، لأن ما حل عليها الحول.
أثابكم الله. يقول: رجل تزوج امرأة وعاشت معه عدة سنوات ثم توفيت ولم تحج، فهل يلزمه الحج عنها حاليا وهل تسقط عنها فريضة الحج؟
لا يلزمه الحج عنها، إذا مات الزوجة فيما حجت ما يلزم الزوج الحج عنها، لكن كان وراها تركة، كان في حياة غنية تقدر الحج، حج عنها من تركة فإن كان ماتت في فقيرة ما عندها أموال ما عليها حج. أما إذا كان لها تركة يوم ماتت تركة تقدر مع الحياة أن تحج من مالها، عندها مال ولكن تساهلت يخرج من تركتها. أما الزوج إذا بغي يحج عنها تطوعا من نفسه يعني مساعدة لها ومحبة لها جزاه الله خير، لكن لا يلزمه، لا يلزم أن يحج عن زوجته ولا يلزم الزوجة أن تحج عن زوجها، لكن إذا أحب أحدهما يحج عن الآخر من باب المحبة ومن باب المعروف لا بأس.
أثابكم الله. يقول: أخي رضع مع ابن عمي أو ابنته، فهل يجوز لي أن أتزوج من بناته؟
إيش؟
يقول أخي رضع مع ابن عمي أو ابنته.
أخوه إيش؟
يقول أخي رضع مع ابن عمي أو ابنته، فهل يجوز لي أن أتزوج من بناته؟
إني رضع لا يتزوج، إني رضع من عمه لا يتزوج من بناته، إذا كان رضع عن شرعي 5 مرات فأكثر من الحولين تصير بناء يا عمه خواتم له. إذا رضع من زوجة عمه 5 مرات أو أكثر في الحولين وهو في الحولين يكون أخا لعيال عمه. أما أنت اللي ما رضعت ما في بأس، أنت من عم الآخر اللي ما رضعت ما عليك. أما هو إذا رضع من عمه فبنات عمه يكون أخوات له، إذا كان الرضاع شرعي 5 مرات أو أكثر هذا كون في الحولين ما بعد فطن. وفق الله جميعا.
أعظم الله لكم المثوبة والأجر. يقول: ما صحة الحديث ملعون من سأل بالله وملعون من لم يجب؟
في سنده نظر يحتاج له، وفي سنده نظر. نعم.
أثابكم الله. يقول: بالنسبة للجرائد التي تحمل اسم الله، هل يجوز أن يغطى بها الخضروات والفواكه وغير ذلك؟
إيش؟
يقول: بالنسبة للجرائد التي تحمل اسم الله، هل يجوز أن يغطى بها الخضروات والفواكه وغيرها من الأشياء؟ فإذا كان هذا غير جائز فنريد من سماحتكم توجيه كلمة لمن يعملون ذلك.
الجرائد وغيرها إذا كان فيها ذكر الله لا يجوز استعمالها، فراش ولا غطاء ولا لفافة، لا تكون سفرة ولا يغطى بها فلا شيء ولا يلف بها حاجات، لأن هذا نوع إهانة لما فيها من الآيات أو من ذكر الله، ولكن تحرق أو تدفن في محل طيب. الأوراق أو المسودات اللي فيها ذكر الله أو جرائد فيها ذكر الله يجب أن إحراقها أو تدفن في محل طيب أو تحفظ لحاجتها في دولاب وغيره. أما أن تتخذ سفرة أو ملف أو ما أشبه لا يجوز، لأن هذا نوع إهانة لما فيها من ذكر الله عز وجل أو من الآيات. قد نبهنا على هذا غير مرة في الصحف. نعم.
أثابكم الله. يقول: أنا مدرس في مدينة القطيف وجميع الطلاب الذين أدرسهم من الروافض، فهل أعاملهم على أنهم كفار أم مسلمين؟
إيش؟
أنا مدرس في مدينة القطيف وجميع الطلاب الذين أدرسهم من الروافض، فهل أعاملهم على أنهم كفار أم مسلمين؟ وهل أحاول تعطيلهم في دراستهم ولي في ذلك أجر؟
الرافضة المعروف عنهم أنهم يعبدون علي ويستعينون به ويسألونه ويستغيثون به، وبالحسن والحسين وفاطمة وغيرهم من أهل البيت، خصوص الإمامية رافضة إيران ومن يتبعهم كرافضة القطيف ونجران، هم في هذا طريقتهم واحدة في دعاء أهل البيت والاستغاثة بأهل البيت والغلو فيهم، وهذا كفر أكبر، شرك أكبر نعوذ بالله. وفيهم طوائف أخرى وفرق أخرى ليسوا بكفار لكن مبتدعون عندهم بدعة. ذكر الشيخ الثاني أنهم 22 فرقة مختلفة، منهم الزيدية في اليمن، ومنهم الغلاة الذين يعبدون أهل البيت، ومنهم المخونة من يقول أن جبرائيل خان وإن النبوة لعلي، كل هؤلاء كفرة أن يعبدون أهل البيت ويستغيثون بهم ويقولون جبريل خان وأن النبوة لعلي، هذه كفرية وكفر أكبر نعوذ بالله. لكن أنت أيها المدرس علمهم تنصحهم تعلمهم أن لا يجوز دعاء علي ولا أهل البيت ولا وأن هذا كفر وضلال، توجههم إلى الخير، تعلمهم تنصحهم ولا تغشهم، تعلمهم تنصحهم توجههم إلى الخير ولا تدهنهم، يجب عليك أن تصرح لهم بالحق بالحق، وإلا فانتقل عنهم إلى غيرهم.
أثابكم الله يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، فهل هذا يعني أن من لم يصلي مع الإمام حتى ينصرف،
من قام إيش
في حديث الرسول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهل هذا يعني أنه من لم يصلي مع الإمام حتى ينصرف لم يكتب له أجر قيام الليلة؟
نعم، هذا معنى الحديث، مفهومه أن يصلي وحده ما يكون له قيام الليلة، لا ظاهر الحديث. إذا صلى مع الإمام كتب الله لقيام ليلته. وجاء في حديث عثمان إذا صلى العشاء في جماعة فكان مقام نصف الليل، وإذا صلى العشاء والفجر في جماعة فكان مقام الليل كله. هذه فضائل حث على أداء الجماعة في الفجر والعشاء كبقية الصلوات، ولكن إذا صلى مع الإمام التراويح كان له أيضا فضل آخر، قيام ليلة، أجر قيام ليلة يتهجد فيها. والفضائل تتنوع ويحصل العبد بها الخير الكثير، فضل الله واسع، يكون فضلا من جهة وفضلا من جهة وفضلا من جهة، جهات كثيرة، كما أن لا لقيام فضل، ولقراءته القرآن فضل، ولدعوته إلى الله وإقامة محاضرة فضل آخر، ولصدقات فضل، ولإعادة المريض فضل، وهكذا كل نوع من العبادة له فضل. إذا قام معه حتى ينصرف من أولها إلى آخرها.
أثابكم الله يقول: إذا صلى المصلي صلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف ثم ذهب إلى مسجد آخر يؤخر صلاة التراويح وصلى كذلك معه، ما هو الأفضل أو السنة؟ وهل يقتصر على الإمام الأول أم يكمل حرصا على الأجر؟ إذا صلى المصلي صلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف ثم ذهب إلى مسجد آخر يؤخر صلاة التراويح وصلى كذلك معه، ما هو الأفضل أو السنة؟ هل يقتصر على الإمام الأول أم يكمل حرصا على الأجر؟
إن صلى معه فلا بأس، لا يكفيه الأول، وإن صلى معه التعليم لا يوتر، يعني يزيد ركعة، أوتر الإمام يشفعها بركعة حتى يكون ما أوتر لا واحدة، يعني الرسول يقول لا أوتران في ليلة، إذا صلى مع الإمام زاد ركعة بعد الإمام، وإن ترك فلا بأس، قد فعل السنة بإيتاره الأول، وإن صلى معه وشفع بركعة فلا بأس، لأن ما بعد الوتر ليس وقت لهي، وقت عبادة حتى يطلع الفجر. والنبي كان يصلي ركعتين بعد الوتر ليبين للناس الجواز، أنه لا حرج في أن يصلي الإنسان بعد الوتر شفعا.
بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.